إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة الفتح الذي رواه أهل السير، ووصلنا فيه إلى قصة سهيل بن عمرو. يقول في هذه القصة سهيل بن عمرو: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وظهر، اقتحمت بيتي وأغلقت علي بابي، وأرسلت إلى ابن عبد الله ابن سهيل أن يطلب لي جوارا من محمد عليه الصلاة والسلام، فإني لا آمن أن أقتل. قبل أن أستمر بالحديث، إخوة الإسلام، أذكركم وأربط بالأحداث السابقة بعمل الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في جيش الفتح لم يقومه أهل مكة إلا سلة قليلة، زمرة صغيرة من زعماء مكة ومن أشراف قريش، ممن لم يرضوا أنه أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة عنوة وأن يغلب فيها. وكان هؤلاء الثلاثة من زعماء قريش: صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو. هلأ هؤلاء لما هزموا في المعركة، بعد المعركة فروا. ذكرنا أن صفوان وعكرمة فرا إلى الساحل البحر ليفرا منه إلى اليمن، وتكلمنا عن قصتيهما في الأسبوعين الماضيين. وأما سهيل بن عمرو فلم يفر، إنما راح اختبأ في بيته. لماذا اختبأ في بيته؟ لأنه كان يعلم أن له ابنا اسمه عبد الله، وهذا الابن كان له حظوة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين نتكلم لماذا كان له هذه الحظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابنه عبد الله قد دخل مع جيش الفتح إلى مكة، أي كان من الفاتحين. فلذلك يقول سهيل في نفسه: إنه أبدلني بمكة باختبئ كام يوم وأطلب من ابني أن يشفع لي عند محمد عليه الصلاة والسلام حتى يطلب لي الأمان، وأكيد أن النبي لن يرده، أكيد أن النبي لن يرده. هذا ما ذكره عن نفسه سهيل بن عمرو. ماذا جرى بعد ذلك؟ إذن دخل بيته، أغلق عليه بابه، وكلف، أرسل إلى ابنه أن يطلب لي جوارا من محمد عليه الصلاة والسلام، فإني لا آمن أن أقتل. بينما بعث الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب له، أو يكلم ابنه ليطلب له الأمان، ماذا فعل سهيل في هذا الوقت؟ يقول: وجعلت أتذكر في نفسي أسهري عند محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام، فليس أحد أسوأ أثرا مني، فقد لقيت محمدا يوم الحديبية بما لم يلقه أحد، وحضوري بدرا وأحدا، وكلما تحركت قريش كنت فيها. ما معنى كلامه؟ يقول: لما أرسلت أحد الناس يكلم ابني ليكلم النبي عليه الصلاة والسلام يطلب لي الأمان، بهالوقت بتفكر أنا كم أسأت، أو كيف كان موقفي من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه. بيقول: كنت أنا أسوأ الناس معاملة لهم. يقول: تذكرت كيف كنت أنا في كل غزوة أو في كل معركة تخوضها قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام، في بدر وأحد وفي الخندق كنت معهم. وأسوأ شيء أنه لما انتدبوا رجلا في صلح الحديبية ليجري الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكنت أنا الرجل الذي انتدبوني للصلح، وصار يتذكر كيف كان يعني يجادل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جعلت أتذكر أثري عنده، فليس أحد أسوأ أثرا مني. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الصلح فقال له تعال نكتب عقد الصلح، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام قال له لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم سهيل مرضي، قال له لا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. قام النبي عليه الصلاة والسلام قال له علي خلص اكتب مثل ما بدون باسمك اللهم. ثم لما كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قريشا، قال لا تكتب رسول الله، فإني لو أعلم أنك رسول الله لاتبعتك، اكتب هذا اكتب اسمك واسم أبيك. فالنبي يقول لعلي امحوها، امحو رسول الله واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. شوف الجدل تاعه. وبعدين لما انتهى عقد الصلح استمتع له مصر التوقيع، اجا ابنه من مكة هاربا ورمى نفسه بين احضان النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله انا وصلت من مكة هاربا، كان ابي يضطهدني من اجل ان اكفر بالله، الان هربت منه صرت اليك فامني. فرفض سهيل، قال له ابدا، قال له الان احنا تم الصلح بيني وبينك والعقد، ما هذا يرجع معي، يرجع معي. فالنبي ماذا يقول له؟ يقول له يا سهيل اجزه لي، يعني مر اليه مر اليه. قال له ما انا بمجيزه لك، قال له بلى فافعل، قال له ما انا بفاعل. فكل هالمآسي صار يتذكرها سهيل كيف كان يعامل النبي عليه الصلاه والسلام. فكان متوقع انه النبي اكيد ما له يقبل له الامان. وما بس هيك، لما النبي دخل مكه كل الناس أخذوا الأمان ودخلوا في بيوتهم، كما قال من دخل داره فهو آمن، إلا هو أصر على محاربة الإسلام، هو وعكرمة وصفوان. فكيف النبي سيقبله عليه الصلاة والسلام ويرضى عنه ويؤمنه ولو كان ابنه كان مجاهدا؟ ولو فكان في قلق. ماذا جرى بعدها؟ يقول فقال ابني للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبي تؤمنه؟ يعني هل تعطيني الأمان لأبي؟ يعني ابن عبد الله وصلته الرسالة وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل تعطي الأمان لأبي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم، هو آمن بأمان الله فليظهر. نعم هو آمن بأمان الله فليظهر. عرف النبي أنه متخبي، قال له خلي يطلع. ثم يقول ثم التفت النبي لمن حوله عليه الصلاة والسلام وقال من رأى منكم سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه. فلعمري إن سهيلا كان له عقل وشرف، وما مثل سهيل جهل الإسلام، ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع. يشوف هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقوله أمام ابنه، أمام ابن سهيل. لما قال له رسول الله بتأمن أبي تعطيه الأمان؟ قال له ما بس بعطيه الأمان، نعم أبوك آمن. والتفت إلى أصحابه قال لهم إذا طلع سهيل وظهر ما أحد يعبس فيه، ما بس ما أحد يقتله، ما بس ما أحد يقتله، ما أحد يعبس فيه. قالوا هذا رجل عنده عقل وعنده شرف، وكان عنده المفروض ما كان يجهل الإسلام لأنه يعني عنده عقل. قال وما مثل سهيل جاهل الإسلام، رجل عاقل. ثم يقول لأصحابه، يقول أكيد أن سهيلا عرف أن كل ما بذله من جهد ووقت وعمر في حرب الإسلام لم ينفعه بشيء، وهو الآن يريد الأمان. ماذا جرى بعدها؟ يقول فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره بمقالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الابن ما صدق، شو هالعفو، شو هالأخلاق، شو هالأخلاق، أنه كل هذه العداوة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حتى الرسول ما بيقول له كلمة بهدله فيها، بيقول له انت ما كنت قلت لي هيك وعملت فيني هيك ولا كلمه، قال له ما تأبسوا فيه ولا تطلعوا فيه. فراح اخبر اباه بكل كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وكل هالكلام الطيب. فماذا يقول سهيل؟ قال كان والله برا او برا في صغره وكبره. يقول محمد عليه الصلاه والسلام كان صغيرا وكبيرا، كان من البارين الاوفياء. ظهر سهيل ومع هذا لم يسلم. يقول فجاء فخرج يقبل ويدبر آمنا، فكان يقبل ويدبر آمنا حتى خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو على شركه فأسلم في الجعرانة، وأعطاه رسول الله عليه الصلاة والسلام من غنائم حنين يومها 100 من الإبل أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن سهيل خرج آمنا مطمئنا ومع هذا لم يسلم، بس بعد شهرين بعد غزوة حنين وساعد النبي أو خرج معه في غزوة حنين وهو على الشرك، وبعدها النبي أهدى 100 من الإبل وأسلم، أو أسلم قبلها بقليل أسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ألف قلبه فأهداه 100 جمل أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوة الإسلام، هذه القصة فيها عبر كثيرة، بدي أذكر عبرتين. في ناس كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتركهم يسلمون، ويمكن أسلموا طمعا أو خوفا، ولكن كان النبي يرجو أن يحسن إسلامهم عليه الصلاة والسلام. وسهيل بن عمر كان من هؤلاء اللي حسن إسلامهم، يعني صحيح أنه أسلم متأخرا ولكنه بذل جهدا كبيرا بعد ما أسلم، بذل جهدا كبيرا في الإسلام حتى أدرك ما فاته، حتى أدرك كل ما فاته. بدي أذكر لكم رواية رواها ابن سعد في طبقاته عن حسن إسلام سهيل بن عمر رضي الله عنه. رواها ابن سعد عن ابن قمازين، يقول هذا التابعي، يقول: لم يكن أحد من كبراء قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم الفتح أكثر صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا أقبل على ما يعنيه من أمر الآخرة من سهيل بن عمرو. يقول: وكان كثير البكاء رقيقا عند قراءة القرآن. هذا كله واضح، ما في داعي أشرحه. قال: وكان كثير البكاء رقيقا عند قراءة القرآن، ورؤيا يختلف إلى معاذ بن جبل وهو بمكة يقرئه القرآن، فلما خرج حتى خرج معاذ من مكة. يقول: كان سهيل بن عمرو بعد ما أسلم كثير الصدقة والصلاة والصوم، كثير قراءة القرآن، وكان يبكي عند سماع القرآن. يقول: ما كان صار كبير بالسن سهيل، ومع هذا لما كان معاذ بن جبل يأتي من المدينة لزيارة مكة، وهذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه القصة جاءت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان معاذ يأتي يزور مكة، فكان سهيل يأتي يزوره في منزله ويقول له: علمني كيف أقرأ القرآن، علمني كيف أقرأ القرآن، لأن معاذ بن جبل كان من أقرأ الصحابة للقرآن الكريم. فماذا جرى في هذه الحيثية؟ يقول: فقال لي ضرار بن الخطاب: يا أبا يزيد، تختلف إلى هذا الخزرجي يقرئك القرآن ولا تختلف إلى رجل من قومك من قريش؟ يعني لما أهل مكة شافوا سهيل بن عمرو كان من أشراف مكة عم يتردد على شاب أصغر منه بالسن ومنه من قريش، طبعا معاذ بن جبل من الأنصار من قبيلة الخزرج، فكان عندهم في الجاهلية أنه بيستكبروا هذا الأمر، أنه أنت رجل مقدر في قومك شريف بتروح عند ولد صغير أصغر منك شاب أصغر منك ومنه من قريش، ما بلغ بالنسب نسب قريش، تطلب العلم على يديه؟ هذا كلام من ضرار ابن الخطاب، هذا أحد اللي أسلموا يوم الفتح، ولكن كان إسه عنده جاهلية، عنده لوسة جاهلية، فعم بيقول له: يا سهيل، عيب أنك أنت تأخذ العلم من معاذ، أطلبه من واحد من قريش. فماذا يرد عليه سهيل؟ هنا نعرف مدى قوة إيمانه. قال له: يا ضرار، هذا الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل السبق، إني لعمري أختلف إليه، إني لعمري أختلف إليه، ولقد وضع الإسلام أمر الجاهلية، ورفع الله بالإسلام أقواما كانوا في الجاهلية لا يذكرون، وليتنا كنا مع أولئك فتقدمنا. وكلامه طويل، بدي أشرحه واحدة واحدة بإذن الله. عم بيقول سهيل لضرار: يا ضرار، الفكر اللي عندك هاللوسة الجاهلية هي اللي أضرتنا، أنه أنا قرشي ما بيخد من خزرجي، وأنا رجل ذو قيمة في قومي ما بيخد واحد فقير. قال له: هذا الكلام اللي ضرنا. قال له: شوف وين صرنا نحن، وين صرنا، اسلمنا نحن بآخر عمرنا، اسلمنا في ناس كانوا في الجاهلية منوا معروفين لما أسلموا رفعهم الإسلام، في ناس كانوا أشرافا في الجاهلية لما ما أسلموا وضعهم الإسلام وأحط من قدرهم. قالوا: نعم، ليتني كنت مع أولئك اللي تقدموا، وتخليت عن هذه نخوتي وحميتي وجهلي وأسلمت وكنت سبقت إلى الإسلام، ليتني فعلت كما فعلوا. هذه أول عبارة. ثم يتابع يخاطب ضرار ابن الخطاب يقول له: وإني لأذكر ما قسم الله لي في تقدم إسلام أهل بيتي، فأسر به وأحمد الله عليه، وأرجو أن يكون الله نفعني بدعائهم ألا مت على ما مات عليه نظرائي. بيقول أنا في كتير من أهل بيتي أسلموا قبلي ففرحت بإسلامهم، ويمكن بسبب إسلامهم كانوا يدعون لي وأنا على الجهل يدعون لي الله مهديه الله مهديه، فالحمد لله الله هداني قبل ما موت، وما متت مثل ما مات أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة، الحمد لله. هسه عم بخاطب ضرار بن الخطاب. ثم قال له: ولقد شهدت مواطن كنت فيها كلها معاندا للحق يوم بدر ويوم الخندق ويوم أحد، وكنت الذي وليت أمر الكتاب يوم الحديبية، وإني لأذكر مراجعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وما ألز به من الباطل، فأستحي من نفسي، فأستحي، يقول فأستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وأنا بمكة. يقول يا ضرار حتى الآن أنا عم بتذكر كم آسيت المسلمين وآسيت النبي عليه الصلاة والسلام، كيف حاربت في كل المشاهد، كيف كنت أجادل يوم الحديبية اللي عملها كله ما بدنا. قال والله لما بتذكر هالكلمات اللي كنت أعملها مع النبي عليه الصلاة والسلام واليوم بتذكرها، بيقول بستحي منه مع أنه هو بعيد عني 600 كيلومتر، بس بستحي أنه ما بيقدر يتذكر هالذكريات البشعة. ثم يقول لضرار، يقول: وأنظروا إلى ابن عبد الله ومولاي عمير بن عوف وقد فرى مني فصارا إلى خير محمد عليه الصلاة والسلام، وما أمي علي من الحق لما أنا عليه من الجهالة وما أراد الله بهما من الخير. شوف هالجملة ما أجمل، بيقول أنا كان عندي ابن اسمه عبد الله، هذا هو نفسه اللي شفع له، ابن عبد الله عليه السلام من الصالحين، ابنه كان من الأول المسلمين، هاجر إلى الحبشة، لما رجع من الحبشة بده يهاجر إلى المدينة، أبوه كما شو وفتنوا عن دينه، قالوا بدك تكفر غصب عنك، قام كفر بس بالظاهر كفر. فلما أراد سهيل يخرج مع المشركين في غزوة بدر يقاتل المسلمين، أجبر ابنه عبد الله يخرج معه، فلما خرج عبد الله معه شاف المسلمين هرب إلى صف المسلمين وقاتل المشركين، وكان هو مع المسلمين قاتل المشركين. فالنبي كان يقدر هذا الولد أنه شوف تخلى عن أبيه وعشيرته وهرب إلى الإسلام عزيرة الإسلام. فبيقول ونفس الشيء مولاه عمير بن عوف كان عنده خادم نفس الشيء عمل مثل ابنه، فبيقول أنا بتذكر ابني ومولاي كيف فروا مني وصاروا إلى خير النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنا كان معني على قلبي، كيف الله قسم لهم من الخير. ثم يقول: ثم قتل ابني يوم اليمامة. ما قلت لك هالكلام قديم، يعني في خلافة أبي بكر يقول هالقصة، يقول ثم قتل ابني يوم اليمامة شهيدا، ابن عبد الله قاتل المرتدين في اليمامة فقتل شهيدا. يقول فعزاني به أبو بكر وقال لي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشهيد لا يشفع لسبعين من أهل بيته، فيقول سهيل: فأرجو ألا يبدأ بي قبل أحد. ما معنى هالكلمة الأخيرة؟ يقول ابني بفضل الله في عهد أبي بكر خرج لمقاتل المرتدين فاستشهد، فجاء أبو بكر يعزيني به فقال لي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، فأنا فرح وقلت عسى أنه ابني لما يشفع لسبعين من عائلته يبدأ بي ما يبدأ بأحد قبلي، فأرجو ألا يبدأ بأحد قبلي أن يشفع لي قبل أي الناس. بقي سهيل رضي الله عنه على هذا الإسلام حتى جاء حتى بقي في زمن أبي بكر، وانتدب الناس أبو بكر للشام لأن صار في نقص في المجاهدين في الشام. يقول فخرج سهيل مع فضالة بن عبيد الأنصاري، يقول فضالة يقول فسمعته يقول لما أبو بكر قال بدنا شباب تروح إلى الشام للجهاد، يقول فسمعت سهيلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قاموا أحدكم في سبيل الله ساعة خير من عمره خير من عمله في أهله عمره. يعني الساعة ترابط فيها في سبيل الله خير من عملك الصالح كل عمرك في بيتك آمنا مطمئنا، مع أهل بيتك آمنا مطمئنا. يقول: لذلك سأبقى أرابط في الشام ولا أرجع إلى مكة أبدا. فأخرج عياله كلهم وذهب بهم إلى الشام، وبقي يجاهد حتى مات في طاعون عمواس في زمن عمر رضي الله عنه في سنة 18 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفائدة الأولى أخوة السلام. الفائدة الأولى إذن حسن إسلام سهيل بن عمر. في فائدة ثانية مهمة لها مسيس كبير في واقعنا، ما هي؟ هي كلمة النبي له عليه السلام أو عنه، يقول: ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع. ما معنى الكلام؟ النبي عم بيقول: شوف سهيل عرف أنه كل وقته وكل جهده وكل طاقته وكل تضحيته اللي بذلها في حرب الإسلام لم تنفعه. لذلك هذه عبرة لنا يا أخي الإسلام. شو يعني معنى عبرة لنا؟ يعني في ناس ينفقون أعمارهم وأوقاتهم جهدهم في أشياء ثم يتبين لهم بعد فترة أن ما كان فيها خير، ما كانت نافعة لهم، وأن أعمارهم ضاعت سدى. طيب هذا إذا تبين لهم في الدنيا كما تبين لسهيل خير كثير بيتوب إلى الله، طيب إذا تبين له هذا في الآخرة شو بيكون مصيره؟ لذلك سأضرب لكم مثلين إخوة الإسلام في هذه المسألة بعون الله تعالى. مثل أول: إنسان، وهذا كثير من المسلمين للأسف، في بتلاقي بعض المسلمين بيقول لك: يا أخي أنا ما بصلي ولا بصوم، وإذا شاف معصية يقع فيها ومال حرام يأكله لا يسأل عن حلال ولا عن حرام، وإذا كان المسلمين ظلموا ولا اضطهدوا يقول لك: مالي علاقة، أنا ما عندي هم بالحياة إلا أجمع المال وأمن على عائلتي على أولادي وزوجتي، هو الهم بالحياة. هذا العمل اللي بدي ألقى الله به، إني بس مرتي أولادي أغنيهم وأجمع المال لهم وأكرمهم، وما تقلي لا صلاة ولا صوم ولا حلال ولا حرام ولا جهاد في سبيل الله ولا نصرة مظلوم، ما تحكيني بهالمسائل. أنا ما عندي جهاد إلا بمرتي وبولادي، كيف أمن لهم حياتهم؟ طيب هذا المسكين بيتعب بجمع المال وبيتعب بحفظ المال وحمايته، ثم بيتعب بإنماء المال وتطويره، ثم بعد ذلك يكبر أولاده فبيطلعوا عاقين له كما كان عاقا لربه، ما هو عاق لربه عاصي له، فبيطلعوا أولاده عاقين له، فبيلاقي أولاده عم يأخذوا هذا المال اللي تعب به ينفقونه في الشهوات المحرمة ويبذرونه، وما بس ببذروا المال، ومنهم من حتى لا يشكر أباه، ومنهم من يتمنى الموت لأبيه حتى يتمتع بما بقي عنده من مال في شهوته. فالأب بيطلع هيك بعد 60 سنة بيقول لك: صار عمري 60-70 سنة تعبت كل حياتي منشان مرتي وولادي ومنشان أمن لهم الحياة واجمع لهم المال، فطلع هذا المال سبب فتنتهم سبب ضلالهم، فلا انتفعت بالمال لأن يتمنون موته حتى يأخذوا المال يتمتعوا به، فلا بالمال انتفعت اللي تعب به ما انتفعت به، بل كان عذاب علي عذابا علي، ولا بأهل بيتي انتفعت صاروا أعداء لي. هذه عقوبة من الله. ليش؟ لأنه لم يسأل عن الحلال والحرام ولم يبالي بأمر الله ولم يكن طايعا لربه، فلم فعاقبه الله بأن أولاده ما كانوا بارين به. يقول الله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: بيقول له ما تطلع على أموال هؤلاء أهل الدنيا ولا أولاد أهل الدنيا، لا تطلع إليها، لأن الله تعالى لن يمتعهم بها في الدنيا ولا في الآخرة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا المسكين ما بيفيق إلا بالآخرة، بيفيق بالآخرة، بيطلع شو عمل كل حياتي 60 سنة قضيتها مشان مرتي بلادي مشان أجمع المال لهم، آخر شيء المال يحاسب عليه لوحده، يحاسب باسمه لوحده، وأولاده بيكونوا أعداء له في الآخرة، بيكون أضاع عمره بلا فائدة. فاحذروا هذا المصير إخوة الإسلام. مصير ثاني أو مثل ثاني لهذا الأمر يلي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إنسان بيقول لك أنا يا أخي ما تعلمت، أبي ما علمني، همي بس علم أولادي بالجامعات، لو بدي بيع بيتي بدي علمه بالجامعات كأولادي كلهم يصيروا أطباء ومهندسين وإلى آخره. طيب تقول له يا فلان طيب ما في من يتعلمه، والله أحل العلم، ما بس أحله يعني وأباحه واستحبه واستحبه، بس يعني خلي ذكر ابنك بالدين بالصلاة بالصوم. بيقول لك ما بدي ضيع لهم وقتهم، ما بدي ضيع لهم وقتهم. قلت لي هلا صلاة وصوم ومسجد وحكي وعلم دين وعلم قرآن وأحكام التجويد، ما بدي ضيع لهم وقتهم، الله يكرمك، خلي أولادي يتعلموا ويصيروا أطباء، بعدين هن بيشوفوا حولهم، بدهم يتعلموا الدين يتعلموا، ما بدهم شأنهم. هذا المسكين بيكبر أولاده بيتعلموا بفرنسا وبريطانيا وبأمريكا وبيرجعوا لا يعرفون الله، لا يعرفون الله. وإذا واحد من المسلمين ذكرهم بالله تعالى بيغتر بعلمه، بيقول لك مين هذا الشيخ مسكين هذا ما ندرس شيء سنتين جاي يحكي معي، أنا طبيب، أنا بروفيسور، أنا مهندس، أنا عالم، إنه شو تقول لي أخي آخرة وما آخرة وقبر وما قبر وعذاب. يا أخي الله يكرمك، أنتم معلش الله يبارك لكم، يلا الله معك. اغتر بعلمه واستهزأ بالدين، اغتر بعلمه واستهزأ بالدين. هذا كل عمره أنفقه في العلم، بس إذا مات هذا والعياذ بالله بيطلع بالآخرة لك كل شيء عملته بحياتي كان ضياع، ضيعت عمري على لا شيء، خسرت آخرتي. يقول تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. يقول تعالى لما جاءتهم الموعظة على لسان الرسل أو أتباع الرسل اغتروا بعلمهم واستهزأوا بالدين، فرحوا بما عندهم من العلم. شو معنى كيف استهزأوا؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما جاءهم الموت قالوا يا ريتنا ما أضعنا أعمارنا في شيء، لا نفعنا ولا انتفعنا به. لكن هذا فلم يكن ينفعهم إيمانهم، هذا الإيمان بالآخرة لما عند الموت تؤمن يا عبد الله ما يقبل منك. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. احذروا هذا المصير إخوة الإسلام. كل واحد منا يعرف كم أمضى من عمره وبماذا أمضاه. طلع رجع الحسابات يا إسلام، شو كل واحد يقول أنا بشو عم أقضي عمري، هل شي ينفعني ولا شي بيكون وبالا علي في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.